يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى في الجزء الثاني من صحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في الحلقة الأولى تكلمنا عن مقدمة للحلقات وعن الغرض من الحلقات وعن الهدف منها وعن الخطة التي سأسير عليها في الحلقات بإذن الله رب العالمين. نحن انتهينا في الجزء الأول في رمضان الماضي ما بعد الإسراء والمعراج وبعد رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وبعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة، ووصلنا إلى مشارف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام ظل لمدة 13 سنة عليه الصلاة والسلام وهو في مكة يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد لاقى صدا كبيرا من الملأ في قريش ومن صناديد قريش، وكم تعرض للأذى صلى الله عليه وسلم، ونحن رأينا أصناف ذلك الأذى عندما تكلمنا في الجزء الأول في رمضان الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى. الهجرة هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الأنبياء من أول إبراهيم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فالهجرة سنة ماضية، لأن النبي عندما يأتي إلى قومه يأتي إلى قومه بما لا يعرفه قومه أو يعرفونه لكنهم يصدون عنه، فالنبي يحاول أن يدعو هؤلاء ويحاول أن يقيم عليهم الحجة ويتبع كافة الوسائل التي يحاول بها أن يصل إلى عقول هؤلاء وإلى قلوب هؤلاء، لكن غالب الناس يصدون عن دعوة الأنبياء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، فهم الأنبياء يأتون بالجديد والناس أعداء ما لا يعرفون، فيأتون إلى أقوامهم الذين نشأوا وشبوا على أمور، هذه الأمور صارت هيئات راسخة عندهم، ومن جاء لهم بما يخالف ما شبوا عليه وما كان عليه الآباء والأجداد فإنهم يناصبونه العداء ويخيرونهم، كما في الآية أو بعض الآية التي ذكرتها: لتعودن في ملتنا وقال الذين كفروا رسلهم لا تعودن في ملتنا أو لتخرجن، أو الآية التي ذكرتها. فالرسل يخيرونهم بين العودة إلى ما هم عليه من ملة باطلة، أو أن يتركوا بلادهم وأرضهم التي نشأوا فيها ويخرجون من هذه الأراضي ومن هذه البلاد التي نشأوا فيها. فهي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الماضية في الرسل وفي الأنبياء. والهجرة ليست بالأمر اليسير، هجرة تبدأ أولا بالهجرة بالقلب، ومن القلب تبدأ حركات الإنسان، فالقلب هو ملك البدن المتوج. فالهجرة تكون أولا بالقلب، من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من رجاء غير الله إلى رجاء الله، من خوف غير الله إلى خوف الله، إلى آخر يعني ما في هذا من الشرع. فكل الشرع وكل الأمور تدور حول الشرع وهي لله سبحانه وتعالى. فالمسلم يهاجر أولا بقلبه، ثم تأتي مرحلة الهجرة بالبدن كمرحلة لاحقة. فالصحابة رضي الله عنهم هاجروا بقلوبهم مما عليه كفار مكة من الكفر إلى الإيمان، هاجروا إلى الإيمان، هاجروا إلى الطاعة، هاجروا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت أبدانهم التي تتعرض للأذى ما زالت في مكة، لكن قلوبهم حلقت بعيدا عن هؤلاء الكافرين والمشركين الصادين عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في سنن أبي داود وغيره، قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فحقيقة الهجرة هي في هجرة السيئات وفي هجرة المعاصي. الهجرة كما قلت ليست بالأمر اليسير كما نتكلم نحن عنها الآن، فهي بمعنى أنك تترك الأرض التي نشأت فيها وتنتقل إلى أرض جديدة، إلى غريب فيها فلا يعرفك أحد، لا تملك في الأرض الجديدة أو في البلد الجديدة، لا تملك مكانا بعد، ولا تملك زمانا، بمعنى لا تملك ذكريات. فكل ذلك فيضيع عليك عندما تنتقل من بلدك التي نشأت فيها إلى مكان آخر لا تملك فيه ذكريات ولا أصدقاء، وإنما تبدأ في إنشاء هذا من جديد. فهذا ليس بالأمر اليسير، والذين هاجروا يعلمون ذلك جيدا. وإن كنا قد أمرنا عندما يضيق علينا في ديننا أن ننتقل من الأرض التي يضيق عليها فينا إلى أرض الله في الأخرى، فأرض الله واسعة، وإنما الأصل هو في طاعة الله وفي عبادته في أي أرض. لكني أتكلم من ناحية أن الهجرة وأن هجرة الصحابة لم تكن بالأمر اليسير ولا بالأمر السهل، عندما تحولوا عن بيوتهم وعن أموالهم وعن ذكرياتهم إلى أماكن جديدة. متى علم النبي عليه الصلاة والسلام بخبر الهجرة؟ قد تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بخبر الهجرة عندما جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يأمر أصحابه بالهجرة، قبل ذلك إلى الحبشة، في هجرة الحبشة الأولى أو في هجرة الحبشة الثانية، أو بعد ذلك بالأمر بالهجرة إلى المدينة، كانت تسمى يثرب قبل ذلك. قد تظن ذلك، لكن لا، نبينا عليه الصلاة والسلام علم بأمر الهجرة من أول ما جاءه الوحي في الغار، قبل أن يعلم من الذي جاءه في الغار وجبريل عليه السلام ونزل من الغار إلى أمنا خديجة رضي الله عنها يقول زملوني زملوني دثروني دثرون. الحديث في البخاري ومسلم وفي غيرهما. فخديجة رضي الله عنها ذهبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ابن عم لها وهو ورقة ابن نوفل، فذهبت إليه مع النبي عليه الصلاة والسلام وقالت لورقة اسمع من ابن أخيك. فقال ماذا هناك أو ماذا جرى، فقص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث له في الغار، وأنه جاءه من قال له اقرأ اقرأ اقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ. في الحديث الحديث الشهير الذي نعرفه جميعنا وسبق أن ذكرناه في الجزء الأول. الشاهد أن ورقة ابن نوفل بعد أن استمع لما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، فإنه قال له يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. هذا أول سماع للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيهاجر من مكة إلى خارج مكة. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لورقة أو مخرجيهم، استفهام على سبيل الاستنكار، لماذا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا يخرجونه من مكة وهي أرض أجداده وأرض أبيه إبراهيم عليه السلام وأبيه إسماعيل عليه السلام، أرض أجداده، بل إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هم الذين اختطوا مكة ولم يكن فيها من أحد، فكيف يخرج من البلد التي أنشأها أجداده من الأنبياء ويتحول إلى مكان آخر في هذه البلد فيها الدعوة وفيها بيته وفيها أحواله صلى الله عليه وسلم. فتساءل مع ورقة أو مخرجيهم مستنكرا كيف يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي في سيرته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يسمى بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فلم تكن هناك مقدمة أو حتى دلالة على عداوة ستنشأ ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة، ويترتب على هذه العداوة أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، لذا هو تساءل هذا التساؤل عليه الصلاة والسلام. فكان رد ورقة قال ما من قال هذا الناموس بالطبع جبريل عليه السلام، وقال ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودية إلا عودية. فالعداوة هي سبب أن قومك سيخرجونك ويحاولون إخراجك من مكة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام استمع بأمر الهجرة من أول ما علم أن من جاءه في الغار هو جبريل عليه السلام. نبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه في المواسم على القبائل التي تأتي إلى البيت وإلى مكة وإلى أسواق مكة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره قال مكث أو ظل النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات يأتي يعرض نفسه على القبائل في أسواق ذي المجاز مجنة، ويقول عليه الصلاة والسلام من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل وعلى الناس في أماكنها مرددا هذه المقولة لمدة 10 سنوات كاملات ولا يستجب له أحد إلا النظر اليسير، من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، والمقابل إيه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام وله الجنة. فلا يستمع إليه أحد، بل كان عمه أبو لهب يأتي بعد أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس يأتي من خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي ورجل أشهب وله جدائل ويقول لا يغرنكم هذا الصابئ، أنا عمه ونحن أدرى به منكم، إنه يكذب وإنه ساحر، ويبدأ في كيل الاتهامات إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فإن الناس يقولون أهل الرجل أدرى به، هذا عمه أدرى به. فبالتالي لم يستجب أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر النبي عليه الصلاة والسلام في عرض نفسه على القبائل كما سنرى بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.